بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام أيها الأحبة إلى الاتجاه الحسي، والكلام في الاتجاه الحسي هو كلام في أحد النظريات الأربعة التي مر ذكرها عند الكلام عن منشأ ومصدر التصورات، ولكن لأن هذا الاتجاه له وقع خطير وخصوصا في وقتنا الحالي، ولأن أكثر الغربيين تمسكوا به أفرد له المصنف شأنا لوحده، وإلا هو كلامه متقدم أنه تكلم عن الاتجاه الحسي، وهي النظرية التي ترى بأن مصدر التصورات هو الحس المباشر فقط وفقط. ولكن يقول المصنف ونفسه يذكر، يقول لأن هذا الاتجاه عليه أغلب القوم الغربيين يعني إلى هذه اللحظة، بل زادوا عليه بعض الأمور، فنحن نحتاج إلى أن نفرده لوحده ونتكلم عنه وننقض عليه وننقده. لكن مع ذلك نقول بأن الاتجاه الوضعي هو ذلك الاتجاه الذي ينكر الكليات من أصل. الاتجاه الوضعي هو ذلك الاتجاه الذي ينكر الكليات من أصل، يعني لا يؤمن بوجود المفاهيم الكلية، فضلا عن إنكار الأداة الناقلة لتلك الإدراكات. مو فقط ينكر المفاهيم الكلية، بل ينكر الأداة الناقلة لتلك الإدراكات وهي العقل. وقد يكون هذه النقطة هي الفارق، يعني إنكار الوضعيين لحتى للأداة التي تدرك، قد يكون هو هذا الفارق بينهم وبين الحسيين. لأنه إحنا شنو؟ إحنا كلامنا بالنظرية الحسية. زين، واحد يسأل شنو الفرق بين الاتجاه الحسي والاتجاه الوضعي؟ كلاهما واحد، كلاهما يؤمن بأن منشأ التصورات هو الحس، لكن الاتجاه الوضعي يزيد عليه بنقطة، وهي أنه لا يؤمن حتى بهذا العقل الذي هو عبارة عن أداة لفهم هذه الإدراكات. يعني نستطيع أن نقول بأن الاتجاه الوضعي متشدد أزيد من الاتجاه الحسي. قد يكون هناك نحو من الانفراج في الفهم بالنسبة للاتجاه الحسي، الاتجاه الوضعي يزيد عليه، واضح إن شاء الله. وإلا هما كلاهما واحد، عندما يعني تارة في كتب القوم يطلقون الاتجاه الحسي ويريدون منه الوضعي، والعكس أيضا عندما تقرأ في علم نظرية المعرفة وحتى في الفلسفة، عندما يقولون الاتجاه الوضعي يقصدون الحسي، وعندما يقولون الاتجاه الحسي يقصدون الاتجاه الوضعي، كلاهما واحد. لكن هذا الفارق البسيط الذي أيضا في طيات الكلام يشير إليه المصنف. عموما فهم يقولون بأنه لا يوجد مفاهيم كلية. أنت كما تستخدم الكلمات المبهمة المهملة التي لا معنى لها، كذلك هو استخدامنا للمفاهيم الكلية لا معنى لذلك. زين، كيف نفهم الأمور؟ يقول فقط من الاتصال المباشر بالحس فقط وفقط، ما عدا ذلك من المفاهيم لا نستطيع فهمه. وبعبارة واضحة، تفتوا أحبائي، يقولون هذا أصحاب الاتجاه الوضعي بعبارة واضحة وهي تختصر المطلب، يقولون كل ما نستطيع إثباته عن طريق الحسي أو التجربة الحسية، أم التجربة نقيتها بالحسية، كل ما نستطيع إثباته عن طريق الحسي أو التجربة الحسية فهذا مفهوم ومعقول وله معنى، وكل ما عدا ذلك عكس ذلك هذا لا مفهوم وليس له معنى. بكلمة واحدة، الاتجاه الوضعي والحسي قائم على هذه النقطة، كل ما أدركناه بالحس وأقمنا عليه التجربة فهذا شنو؟ إلى معنى، إلى واقع، إلى وجود. وعكس ذلك، أي كل ما لا نستطيع أن ندركه من خلال الحس ونقيم عليه التجربة الحسية المادية في الخارج فهذا لا معنى له، لا نفهم له شيئا وليس له معنى عندنا.
أي منشأة المفاهيم هذا الحسي؟
ها؟
منشأة المفاهيم هذا الحسي، إذا كان كل شيء لابد أن يكون حسيا ثم ندركه، كيف ندرك الحسي بدون
هذا راح يجب النقض عليهم. هذا واحد من أمور النقض عليهم، كيف ندرك ذلك أي بهذه الأداة العقل؟ هذا راح يجب بالنقد، يعني بالنقد النظرية الوضعية. لكن هسه خلينا نفهم مبناهم، ولا هو أكيد مبنى غير صحيح. شنو مبنى الاتجاه الوضعي والحسي؟ هم يقولون بأننا كل الأشياء التي تدرك بالحس نؤمن بها ما عدا ذلك، لا ننكر. ولذلك صار هذا الاتجاه من أخطر الاتجاهات على الفلسفة، يعني من أكبر الاتجاهات التي وقفت ندا وضدا للفلسفة هذا الاتجاه الحسي. ليش؟ لأنه ينكر كل الماورائيات، كل الأمور الميتافيزيقية اللي هي الفلسفية العقلية، كل هاي الأمور ينكرها. لا فكرة الله موجودة، لا فكرة النفس موجودة، لا فكرة هاي المفاهيم المنطقية، المفاهيم كل هذه ما موجودة، وإن تنزلنا هم يقولون، وإن تنزلنا فهي غير مفهومة لدينا. بل أكثر من ذلك، هذه الورقة مثلا، هذه الورقة نقيم عليها التجربة، نحرقها بالنار، احترقت الورقة. شي يقولون احترقت الورقة بالنار، إذن الورقة قابلة للاحتراق. زين، هذه الورقة الثانية يقول ما ندري، لازم نقيم التجربة ونحرق الورقة بالنار، يلا نستطيع أن نقول بأن هذه الورقة تحترق. التفتوا، يعني حتى التعدد، يعني بعبارة ثانية لا يوجد عندهم شيء اسمه كلي وعام، ماكو شيء عندنا عام، لا، لازم نقيم التجربة على فرد فرد حتى نستطيع أن نقول بأن هذا له معنى وله وجود وندركه. الحديد يتمدد بالحرارة، تؤمنون بذلك؟ يقولون لا، لا نؤمن بذلك مطلقا. ليش أقول أشد تشددا من الاتجاه الحسي وغيره من الوضعيين؟ هيك يقولون. هل تؤمنون بأن الحديد يتمدد بالحرارة؟ يقولون لا. نجيب الحديد نضعه على الحرارة يتمدد، نقول هذا الحديد تمدد بالحرارة، والحديد الآخر يقولون ما نقدر، لازم نقيم على التجربة.
بس بالاستقراء العام، هذا بس الاستقراء.
أي واضح، هو أي يعني بهذه العبارة، على أنه نحن لا نؤمن إلا بهذه الحالة الجزئية التي نجري عليها التجربة، غير ذلك ما نؤمن به. بلي شيخ.
جزاك الله خير شيخ، يعني هنا عذرا بحث شوية للمعلومة حتى راح جلبة أخرى عطتك الجواب النبيل.
خدمتك.
جزاك الله خير. إحنا إذا هم راح ينكرون فقط وفقط المادة مختبر، أنا دخلنا مختبر، هذا نفس التقريب راح يتكرر نفس الموضوع السابق.
بلي.
لكن يعني هنا هم أسسوا لعامة الغربية. هي إنه فقط وفقط المادي أمامي، ما أمامي حضرتك،
ما ألاحظه بعيني. بلي.
إذا بإشحال إحنا راح يعني ننكر وجودهم، إذا ينكرون ما وراء الميتافيزيقية الطبيعية راح ينكرون وجود الإله، يعني بعد
واضح
هذا مختبر. إذا كيف راح يتعارض ويا يعني الأمور الكنيسة عندهم الإنجيل وكذا؟
هم ضد الكنيسة، هم ضد الكنيسة.
ضد الكنيسة
طبعا، ضد الكنيسة. هي هاي أصلا بلي الكنيسة مؤمنون بوجود الله تعالى، مو الاتجاه الوضعي. أصلا الاتجاه الوضعي هو ثار ضد الكنيسة وغيرها، وبدت من عدة العلمانية وغيرها، ما أريد نتوسع بهاي الأمور. بس قصدي أنه هو ضد هذه الأمور أصلا، قاعد أقول أنه لا يؤمن بفكرة وجود إله أصلا. الكنيسة يؤمنون بوجود الله تعالى، ويؤمنون غاية الأمر أنه يؤمنون بتعدد الآلهة، الأب والابن والروح القدس. لا، الاتجاه الوضعي قائم على إنكار ما عدا الحس والمادة. لا، حتى النفس ليش تروح للإله؟ حتى النفس يقول إحنا هاي النفس مبهمة، غير مدركة، ما مفهومة عندنا. زين، شنو المفهوم عندكم؟ ما يقع أمام أعيننا في التجربة الحسية المادية، ما عدا ذلك لا. وقد تكون، هو يذكر المصنف، قد تكون هناك أنواع وأقسام ممن آمن بالاتجاه الحسي أخف وطأة من ذلك، لأنه قاعد يقول الغربيين لما انصدموا بهاي الفكرة أنه بالله عوف الإله، ماكو إله، النفس شلون؟ يقول لما انصدموا بهاي الفكرة حاولوا يخففون الوطأة، قالوا نؤمن ببعض المفاهيم. واضح؟ لكن عموما أنا أتكلم عن الاتجاه الوضعي عموما، هاي قاعدته الأساسية، ننكر أي شيء ما خلت التجربة والمادة. زين، باقي الأمور يقول لا نفهمها، لا ندركها، لا نعلم بها. واضح؟ واضح شيخنا على هذا؟ زين، خلينا نقرأ هذا المقدار. الاتجاه الوضعي، في الدروس الماضية ذكرنا باختصار أنواع التصورات، ومن خلال ذلك تعرفنا على اختلاف وجهات النظر حولها. وها هنا نتناول بالتوضيح بعض الأقوال التي نالت شهرة واسعة في المحافل الغربية، ولذلك قلنا بأن الاتجاه الوضعي من أوسع النظريات المطروحة في الغرب.
سمعت شيخنا أنواع التصورات بين أنواع التصورات الكلية وأنواع التصورات
بقسميها اللي مرت، إحنا ذكرنا التصورات الجزئية اللي هي العلم الحسي والخيالي وغيرها، ثم تحولنا إلى التصورات الكلية بقسميها. زين، لقد علمنا أن كثيرا من العلماء الغربيين أنكر وجود التصورات الكلية، أسوى محل الكلام على المفاهيم الكلية، وإن كان مر هو الرجل ذكر التصورات الجزئية. لقد علمنا أن كثيرا من العلماء الغربيين أنكر وجود التصورات الكلية من الأساس، اللي هم ذول القسمين الإسميين والذين قالوا بأن المفهوم الكلي عبارة عن شيء مبهم أو تصور مبهم. زين، لقد علمنا أن كثيرا من العلماء الغربيين أنكر وجود التصورات الكلية من الأساس، ومن الطبيعي أن ينكر هؤلاء أيضا القوة. طبعا يقول المصنف أنه هؤلاء قصد الوضعيين، ومن الطبيعي أن ينكر هؤلاء اللي هم العلماء الغربيين الوضعيين القوة الخاصة المدركة لها لتلك التصورات الكلية والمسمات بالعقل. يعني مو فقط ينكرون التصورات والمفاهيم الكلية، بل ينكرون حتى الأداة التي من خلالها تنشأ التصورات اللي هي القوة العاقلة. تتذكرون احنا ايش قسمنا؟ قلنا التصورات اما جزئية وهي الحسية الخيالية الواهمة الوهمية، او تكون مفاهيم كلية من خلال القوة العاقلة التي نستطيع من خلالها ان ندرك الأشياء. زين، والوضعيون في هذا العصر او في العصر الراهن يسلكون هذا السبيل. شنو هذا السبيل؟ اللي هو إنكار العقل وإنكار التصورات الكلية، بل هم يندفعون إلى أكثر من ذلك، فيقصرون الإدراك الحقيقي على الإدراك الحسي. ملتفتين أحبائي؟ يقصرون الإدراك الحقيقي على الإدراك الحسي. هاي هنا يقول تارة، التفتوا يا رجال، تارة هم لا يؤمنون بأي إدراك غير الإدراك الحسي، ومرة أخرى إذا أردنا نخفف الوطأ هم يؤمنون بوجود إدراك آخر لكن هذا غير حقيقي، خاطئ، مو صحيح، اعتباري، وهمي، ما شئت فعبر عنه. واضح؟ يعني هذا لا أخف وطأ من الحالة الأولى. مرة ينكرون أصلا ما عدا الإدراكات الحسية، ومرة يقولون لا أكو إدراكات لكن هاي ما له، مو حقيقية. زين، بل هم يندفعون إلى أكثر من ذلك، فيقصرون الإدراك الحقيقي على الإدراك الحسي الذي يحصل نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالظواهر المادية، ثم بعد قطع الاتصال بالخارج يستمر بشكل أضعف هذا الاتصال الحسي، يعني يبقى في الذهن. زين، نسألهم سؤال، هاي المفاهيم اللي قاعد نراها منين جبتوها؟ شلون تتعاملون وياها؟ بقية المفاهيم الأخرى كيف نتعامل معها؟ يقولون ويعتقد هؤلاء إن أن الإنسان يصوغ لمدركاته المتشابهة رموزا لفظية. يعني شنو؟ تفتوا يعني شنو مدركات المتشابهة؟ مثلا زيد، علاء، منتظر، عباس، شعيب، سعد، فلان، هاي مو متشابهة؟ صح ولا لا؟ هاي المصادق متشابهة، متشابهة بالإنسانية. يقولون شنو نسوي إحنا؟ نخليها فد رمز عام. شنو هذا الرمز؟ رجل مثلا، إنسان، واضح؟ نخلي لها فد مفهوم، هذا المفهوم، هذا اللفظ، هذا الرمز يشير لتلك المصادق. فعندما أقول رجل يطلق على عبد الزهرة وسعد وعلي ومحمد وخالد وفلان وفلان، وكذلك عندما أقول إنسان يطلق على هؤلاء. ولذلك يقول ويعتقد هؤلاء أن الإنسان يصوغ لمدركاته المتشابهة كزيد وعلي وأحمد وفلان رموزا لفظية، كلفظ إنسان مثلا رمز، هذا يعتبر زين. وعند الحديث أو التفكير فإنه بدل أن يستحضر في ذهنه جميع الموارد، يعني جميع المصادق المتشابهة، فهو يستخدم تلك الرموز اللفظية التي وضعها لهذه الأفراد، هو اللي وضعها وهو اللي صاغها. زين، وفي الحقيقة فإن التفكير لون من الحديث الذهني. إذن ما يسميه الفلاسفة بالتصور الكلي والمفهوم العقلي ليس شيئا عند هؤلاء سوى تلك الألفاظ الذهنية. يعني شالوا يعني كلمة مفهوم كلي وإدراك عقلي وخلوا مكانها شنو؟ وإذا تلاحظون أحبائي، التفتوا، وإذا تلاحظون أنه هي تلاعب بالألفاظ لا أكثر ولا أقل. أنتم تؤمنون بالرمز واللفظ، نحن نسمي هذا الرمز واللفظ هو مفهوم الكلي، فلماذا تنكرون ذلك؟ ملتفتين؟ فهو تلاعب باللفظ لا أكثر ولا أقل. زين، فإذا كانت هذه الألفاظ اللي هي هاي المفاهيم المتشابهة تعكس مباشرة مدركات حسية بحيث يمكن إدراك مصادقها، مصادق تلك الألفاظ بوساطة أعضاء الحس، ويمكن عرضها على الآخرين، فإنها تعتبر عندهم ألفاظا ذات معنى ومتحققة. يعني متى ما كانت مرتبطة بالحس قلنا هاي ذات معنى، واضح؟ فقط هذا الباب، النقطة الوحيدة، إذا ارتبطت بالحس فهي ذات معنى ومتحققة. زين، وفي غير هذه الصورة، يا صورة أنها مرتبطة بالحس، مرتبطة بالخارج، وفي غير هذه الصورة تكون ألفاظا فارغة لا معنى لها. النفس يقول ما نعرف إلا معنى، العلة، السببية، الجاذبية، العلاقات الطبيعية، العلاقات الرياضية، العلاقات الماورائية، الميتافيزيقية، الفلسفية، كلها لا معنى لها وفارغة، وحالها حال القضايا المهملة، قضية مهملة، لفظ مهمل، واضح؟ زين. وفي الواقع فإنهم يقبلون من بين الفئات الثلاث للمعقولات. شنو الفئات الثلاث للمعقولات؟ المعقولات الماهوية، المعقولات الفلسفية، المعقولات المنطقية. فإنهم يقبلون من بين الفئات الثلاث للمعقولات جزءاً من المفاهيم الماهوية. ليش قال جزءاً من المفاهيم الماهوية؟ أحسنت، لأنه كورتباط بالحس، ما يؤمن بكل المعقولات الأولية. لا، وإلا إذا آمن بالمعقولات الأولية جيد، هذا مستوى مترقي. لا، هو يؤمن فقط بجزء، لأن المعقولات الأولية تؤخذ من الحس والخارج، فهو يؤمن بهذا الجزء فقط. زين. وفي الواقع فإنهم يقبلون من بين الفئات الثلاث للمعقولات جزءا من المفاهيم الماهوية بعنوان كونها ألفاظا ذهنية ذات معان هي تلك المصادق الجزئية المحسوسة. كلمة إنسان، كلمة رجل، هي لفظ عبارة عن رمز يشير إلى تلك المصادق المحسوسة. وأما المعقولات الثانية ولا سيما المفاهيم الميتافيزيقية، شنو قصده؟ قصد المفاهيم الفلسفية، فإنهم لا يقبلونها حتى بعنوان كونها ألفاظا ذهنية ذات معنى. قل لي يا أبا العلة، قل لي مفهوم المعلول، مفهوم الجزئية، مفهوم السببية، هاي المفاهيم الذهنية اللي إلها ارتباط بالخارج، يقول لا نؤمن بها. زين، كلمة إنسان مفهوم كلي يرتبط بالخارج، يقول لا، مو مفهوم كلي يرتبط بالخارج، هو لفظ نحن وضعناه يشير إلى الخارج، لفظ ما يقبل أنه يقول هذا مفهوم كلي عام. واضح الفرق؟ واضح الفرق أحبائي؟ هو يؤمن بأن إنسان تشير لمنتظر وعلي ومحمد وعلاء وعباس وفلان، يؤمن، لكن يقول هذا مو مفهوم كل عام ينطبق على أفراده، يقول هذا لفظ إحنا وضعناه حتى ما نشتبه وياي، حتى ما نشتبه رمز إحنا خلينا، حتى ما نشتبه، ما كان ما نذكر كل هاي الأمور متشابهة، نذكر إنسان، نذكر رجل. زين. فإنهم لا يقبلونها حتى بعنوان كونها ألفاظا ذهنية ذات معنى. ومن هنا فإنهم يعدون المسائل الميتافيزيقية مسائل غير علمية، ذول ياهو، ذول الحسيين، بل ألفاظا لا معنى لها. هذا الفرق اللي قلنا لكم بين الوضعي والحسي، يعني يترقى على الحسي، بل ألفاظا لا معنى لها إطلاقا. يعني إذا كان الحسي يرى بأن تلك المفاهيم هي مسائل غير علمية موجودة لكنها غير علمية، فإن الوضعي يرى أنها غير علمية ولا معنى لها ولا وجود لها. واضح؟ زين. ومن ناحية أخرى فإنهم يحصرون التجربة بالتجربة الحسية. هم أيضا نجي نقولهم يا بقى أكو تجارب أخرى غير التجارب الحسية، يقول لا، فقط التجارب الحسية إحنا نؤمن بها. زين، مثلا واحد يجري تجربة عقلية بداخل عقله وذهنه، يقول هاي ما معترف بها، تجربة نريدها بالحس بالظاهر بالخارج. ولا يعيرون اهتماما للتجارب الباطنية التي هي من قبيل العلوم الحضورية، وعلى الأقل فإنهم يعتبرونها أمورا غير علمية، لأن صفة العلمية من وجهة نظرهم لا تليق إلا بالأمور التي يمكن إثباتها حسيا للآخرين. إذن أحبائي، إلى الآن إلى هاي النقطة، الاتجاه الحسي شنو أو الاتجاه الوضعي؟ هو الاتجاه الذي لا يؤمن إلا بالأمور التي تدرك من خلال الحس. واضحة هاي الكلمة؟ هاي هي خلاصة المطلب. زين. فالذين يسلكون السبيل الوضعي يعتبرون البحث عن الغرائز والدوافع وسائر الأمور النفسية التي لا تدرك إلا بالتجربة الباطنية بحثا غير علمي، ويعدون ألوان السلوك الخارجي قابلة للدراسة العلمية بعنوان أنها موضوعات لعلم النفس، وبالتالي فإنهم يفرغون علم النفس من مضمونه الأصيل. وحسب هذا الاتجاه الذي يمكن وصفه بالإفراط في الحسية، ليش قال الإفراط بالحسية؟ باعتبار أنه إحنا المنهج المقبول والنظرية المختارة أيضا تؤمن بالحس، لكن مو بهاي الطريقة، تؤمن بالحس كجزء. زين. أو في القول بأصالة الحس، يعني الأصالة هي للحس وما عداه هو غير حقيقي وغير أصيل، لا يبقى مجال للبحث والدراسة العلمية المفيدة لليقين حول مسائل ما وراء الطبيعة والفلسفة، وتصبح حينئذ جميع المسائل الفلسفية فارغة لا قيمة لها. ولعل الفلسفة لم تواجه في تاريخها عدوا لدودا أشد من أصحاب هذا الاتجاه، ولهذا نرى من المناسب أن نسلط الضوء عليه بشكل أكبر، نقد الوضعية. زين، الآن أيها المصنف، كيف ترد على هذا الاتجاه؟ احنا قبل اذا تتذكرون يعني حاولنا ان نرد عليه ب يعني جواب مختصر. الان المصنف يضع سته اجوبه، سته نقوض للرد على الاتجاه الحسي والاتجاه الوضعي. زين، إن الاتجاه الوضعي الذي يعتبر في الواقع أحط الاتجاهات، أحط الاتجاهات يعني أقل الاتجاهات علمية الفكرية وأسخفها على طول التاريخ، ترد عليه إشكالات عديدة نشير هنا إلى أهمها. أول إشكال، التفتوا أحبائي، هذا الاتجاه الحسي، الاتجاه الحسي ينكر البديهيات من أصل، ينكر البديهية، الأمور البديهية ينكرها. ليش؟ شنو السبب؟ من يقول لي ليش ينكر البديهيات؟ بعد وكله صحيح، ليست حسية هي الأمور البديهية، وصح كلامكم صحيح، لكن وضعنا أنه ليست أمور حسية، فبما أنها ليست حسية إذن هي منكر، أنا ما أؤمن بها. زين، وبذلك وعندما ننكر البديهيات ننكر أصل المعرفة، لأننا كما تعلمون أخذنا سابقا بأن صحة المعارف قائمة على من؟ على إثبات البديهيات. ببساطة جدا هاي القضية، اجتماع النقيضين محال، تفتوا هاي القضية فقط، أنه إذا كنت تنكر البديهيات يعني تنكر هاي القضية، يعني كلامك صحيح ونقيضه صحيح، واضح؟ فيكون كلامك صحيح ونقيضه صحيح لأنك تنكر البديهيات، فإذا أنت تنكر أصل المعرفة. ولذلك يقول أولا حسب هذا الاتجاه تنهار أقوى أسس المعرفة، اللي هو شنو؟ وهي وإنكار البديهيات، وهي المعرفة الحضورية والبديهيات العقلية. وبفقدان هذه البديهيات العقلية لا يمكن تقديم تفسير معقول لصحة المعرفة ومطابقتها للواقع. ليش؟ لأننا يمكن نقول هذا صحيح وهذا مو صحيح. إذا كان هذا مطابق للواقع صحيح، غير مطابق للواقع غير صحيح، شلون نعرفه؟ نعرفه على البديهيات، واضح لولا؟ ولذلك يقول كما سوف نوضح هذا فيما بعد. ولهذا فيما بعد وين؟ في قيمة المعرفة، متى تكون المعرفة مطابقة للواقع أو غير مطابقة. ولهذا حاول الوضعيون تعريف العلم الحقيقي بصورة أخرى، أي أنهم اعتبروا الحقيقة هي تلك المعرفة التي يقبلها الآخرون ويمكن إثباتها بالتجربة الحسية فقط وفقط. إذا أقمنا برهانا على أن هذه الورقة تحترق بالحرارة هذا صحيح. زين تعال خلي مثلا قليل من الماء على الورقة وجيب النار عليها وما احترقت الورقة، يقولون الورقة لا تحترق بالحرارة. يابا مو الورقة ما تحترق بالحرارة، لوجود مانع لم تحترق، ولا هي كل ورقة تحترق بالحرارة، واضح؟ العفو بالنار، يعني كل ورقة تحترق بالنار، لكن لوجود مانع امتنعت هذه الورقة اللي هو الماء، ارفع الماء كل ورقة تحترق بالنار، واضح؟ هم يقولون لا، ما نراها ما نعلمنا هو هذا فقط الذي نؤمن به أنه صحيح وأنه مطابق للواقع. إذن النقطة الأولى شنو أحبائي؟ أنكروا البديهيات، وعند إنكار البديهيات ينكرون أصل المعرفة ولا تقوم قائمة للمعرفة. النقطة الثانية أو قبل ذلك، ومن الواضح أن جعل الاصطلاح لا يحل مشكلة قيمة المعرفة، يعني مو مسألة أنه أنتم تقولون أن الصحيح هو الحس، هذا يعني تضعون اصطلاحا لذلك ونحن نقول بأن الصحيح هو المطابقة للواقع وعدم إنكار البديهيات، هذا ما يحل قيمة المعرفة وهذا الإشكال. زين، ومن الواضح أن جعل الاصطلاح لا يحل مشكلة قيمة المعرفة، وإن موافقة وقبول الذين لا يلتفتون إلى هذه المشكلة لا يمكن أن يضيف قيمة واعتبارا. يعني إحنا إذا أنكرت البديهيات لا يبقى أي أساس وأي قيمة لأي معرفة. ثانيا، لقد بنى الوضعيون أساسهم على الإدراك الحسي. زين، وهو أضعف نقطة في المعرفة وأقلها قيمة، فالمعرفة الحسية معرضة للخطأ أكثر من غيرها. وإحنا ذكرنا عدة أمثلة للأخطاء في الحس، مثلا هذا الذي يرى السراب من بعيد، أو الذي يرى الملعقة تنكسر في الماء عند وضعها في الماء، أو غيرها من الأمور. لقد بنى الوضعيون أساسهم على الإدراك الحسي وهو أضعف نقطة في المعرفة وأقلها قيمة. زين، فالمعرفة الحسية معرضة للخطأ أكثر من غيرها، ولما كانت المعرفة الحسية في الواقع تتم في أعماق الإنسان أيضا، فإنهم يجدون الباب موصدا في وجوههم إذا ما أرادوا إثبات العالم الخارجي منطقيا. سؤال، التفتوا أحبائي، أنتم مش قلتوا بأنه نؤمن بالتجربة الحسية فقط، واضح؟ زين، هاي التجربة الحسية نفسها، هاي التجربة الحسية وين أدركتوها؟ بداخل عقولكم، كيف تثبتونها لنا وتثبتونها في الخارج؟ صح لو لا؟ أنتم تحتاجون إلى عقل لإثبات تلك النظرية التي تؤمنون بها، أنتم آمنتوا بها بالذهن، وآمنتوا بها بأن هذه النظرية الحسية آمنتوا بها عقلا على أن هذه النظرية الحسية أنها ما كان مطابق للحس يعني ينطبق على عليه الحواس، هذا صحيح وغير خاطئ، صح؟ كيف تثبتون لنا ذلك خارجا؟ أثبتوا لنا ذلك، تحتاجون إلى أداة وهي العقل، وإذا كنتم تنكرون العقل فكيف تثبتون ذلك؟ واضح؟ هذا الرد الثاني. ولما كانت المعرفة الحسية في الواقع تتم في أعماق الإنسان، يعني قصده في ذهن الإنسان، فإنهم يجدون الباب موصدا في وجوههم إذا ما أرادوا إثبات العالم الخارجي منطقيا، منطقيا قصد عقليا، زين، ويعجزون عن تقديم إجابة صحيحة على شبهات المثاليين. المثاليين إيش قالوا؟ قالوا لا يوجد في الواقع الخارجي شيء، واضح باي؟ ما يوجد واقع خارجي، زين، وإذا وجد واقع خارجي فنحن لا نستطيع التعرف عليه. هاي شبهات المثاليين. مثاليين قالوا بأنه أصلا ماكو واقع خارجي، وإذا تنزلنا وقلنا بوجود الواقع الخارجي فنحن لا نستطيع أن نتعرف عليه. زين، كيف تردون على هذا الاتجاه؟ تحتاجون إلى إثبات عقلي، وأنتم تنكرون العقل أصلا، تنكرون أداة العقل وتؤمنون فقط بالحس، إذا لا تستطيعون أن تردون على هذا الإشكال.
شيخنا المثاليين يقصد بيه يعني مثل أفلاطوني؟
لا لا لا. لا لا لا، المثاليين اللي هم في قبال الواقعيين، الواقعيين هم الذين يقولون بوجود واقع خارجي، المثاليين هم الذين ينكرون وجود الواقع الخارجي، ماكو واقع خارجي، ولذلك عبر عنهم بالمثاليين، راح قد نتعرض عليها بعدين. زين، ثالثا، ما أوردناه من إشكالات على نظرية الإسميين بعينه وارد على هؤلاء أيضا. إذا تتذكرون في جواب لشبهة وفي كلامنا حول هذه النظريات، جواب لشبهة على نظرية الإسميين و نظرية من يقول بأن الكل عبارة عن أمر مبهم، صفحة 193، صفحة 193 جواب لشبهة. هنا المصنف لما جاوب على من يقول بنظرية الإسميين يقول نفس الجواب يأتي هنا، اللي هو شنو مختصر جوابه؟ أنهم أنتم تخلطون بين مفهوم الوجود، أحسنت، أنت تخلطون بين الحيثيات، بين حيثية المفهوم وحيثية الوجود. هذا الرد يقول يأتي أيضا هنا على هؤلاء، أنتم أيضا أيها الحسيون تخلطون بين الإدراك الحسي الذي هو جزء من الإدراكات، وبين كون هذا الإدراك هو الأساس في إدراك التصورات. وما أوردناه من إشكالات على نظرية الإسميين بعينه وارد على هؤلاء أيضا، فإذا شئت فراجع صفحة 193. زين، الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.